الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آيتك الكبرى ونبئك العظيم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم سيدي ومولاي مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة والبضعة المنتجبة كثيرة الضلع مسقطة الجنين المظلومة المغصوبة المغضوبة المقهورة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، وصل على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من تركها هوى ومن ركبها نجا، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. في أول رجب يعز علينا أن نجد أنفسنا قد فارقنا شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه لأربع سنوات خلت. أربع سنوات مرت كأنها الجبال في طبيعة قسوتها وفي طبيعة المعاناة التي رأيناها، ولكن هذه السنوات الأربعة لم نلاحظ أن أبا صادق شهيد المحراب قد غاب عنا. رأيناه مع كل جريمة ارتكبت بحق الشعب العراقي، وكيف لا وهو أول الجرائم التي ارتكبها هؤلاء البغاة بحق هذه الأمة، مع كل ألم مع كل نزف مع كل صوت لأصوات الحرائر وأصوات الأبات انطلقت تحت وطأة الألم وتحت وطأة المعاناة كان الشهيد الحكيم حاضرا أمام أعيننا في كل المنحنيات التي مر بها هذا الشعب، منحنياته الأمنية والسياسية كان الشهيد الحكيم حاضرا أمام أعيننا، والسبب هو طبيعة رؤيته الثاقبة لحركة الأمور ويعلم الله ويشهد أننا في الكثير من المآزق وكيفية التخلص من هذه المآزق كنا نتذكر السيد الحكيم كيف حدثنا بذلك وماذا أوصانا به. لا أقول مبالغة بذلك، وإنما أؤشر على واحدة من المزايا الهائلة التي كان هذا الرجل العظيم يتمتع بها، نظرة ثاقبة إلى كل ما مر بنا. لا أتحدث عن التفاصيل، وإنما إلى طبيعة مجريات الأمور وكيف ستجري الأمور. لو أننا اتجهنا بهذا الطريق وتركنا ذاك الطريق كان السيد الحكيم هو الماثل أمام أعيننا، لأنه سبق أن حدثنا بذلك وسبق أن أوضح لنا معالم هذا الطريق وطبيعة ذلك الطريق. منذ البداية كان يصر على أن لا يسقط النظام من خلال القوات الأمريكية. كان يقول: الشعب العراقي هو الذي يسقط النظام، والأمريكيون إذا ما أرادوا أن يساعدوا الشعب العراقي عليهم أن يكفوا عن دعم النظام السابق وأن لا يسمحوا له باستخدام طاحونة الإجرام. منذ البداية كان يؤشر على أن العراق لا يمكن له أن يستقيم إلا من خلال جلوسه على أساسيه الثلاث. السنة، الشيعة، والأكراد. منذ البداية كان يتحدث عن ضرورة إعمال القانون على كل العراقيين من دون استثناء. ومنذ البداية كان يتحدث عن ضرورة بناء الأجهزة الأمنية بكل السبل. هذا الحديث مو حديث ما بعد السقوط، هذا الحديث كان حديث ما قبل إسقاط النظام. عرضت عليه مغريات كبيرة جدا في أن تدخل قوات بدر تحت الراية الأمريكية في عملية دخول العراق، ولكنه رفض إلا أن يدخل تحت راية العلم العراقي. ودفعنا ثمنا باهظا لذلك، ولكن لطبيعة أمور تحتسب مسبقا لزمان سيأتي وسيقف الواقف ليقول أين كان الوطنيون وأين كان أدعياء الوطنية. أدعياء المقاومة الآن يستنجدون بقوات الأمريكية لكي تحمي مقاومتهم، لكي تساعد مقاومتهم. مقاومة لمن؟ الآن خو بعد ما حد يضحك علينا أو يضحك على الشعب العراقي ليتحدث عن مقاومة لاحتلال، وإنما من الواضح جداً أن من كانوا يتحدثون عن مقاومة إنما كانوا يتحدثون عن أجندات طائفية تارة، وعن أجندات للتسلط تارة أخرى. الآن المعركة الحقيقية اللي موجودة هي أن فريقا لا زال يعتقد أن السلطة له ولا يريد أن يتخلى عنه، رغم أننا قطعنا شوطا كبيرا في عملية تأييسه وإشعاره بالإحباط مرة من بعد أخرى. ولكن لماذا يا ترى حينما يتحدث حكماء العراق أثناء حديثهم لا يقبل منهم هذا الحديث، لكن بعد أن نفقدهم يتحول ذلك الحديث إلى الرفة. أنا حينما أؤشر أن المدرسة الفلانية فيها خير كبير، لماذا دائما أقف موقف المشكك أمام هذا الخير؟ مرة مرتين ثلاثة أنا أثبتت أنه في هذا الاتجاه ثمة خير، لماذا حينما أريد أن أدخل أمري في هذا الاتجاه للمرة الرابعة يقال من يقول أن هناك خير؟ لماذا حينما أجرب طريقا فيه شر أبقى أتردد من عدم دخول هذا الطريق رغم معرفتي بأن هذا هو شر؟ عانى السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه الشيء الكثير من أصدقائه قبل أن يعاني من أعدائه، لأنه كان يملك مثل هذه الرؤية. ضغط عليه كثيرا في أن يتخلى عن شرط أن الشعب العراقي هو الذي يسقط النظام، ولو أن الشعب العراقي هو الذي أسقط النظام لما تفككت المؤسسات ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في عام 2003 وما جرى من بعد عام 2003. فالأمريكيين لسبب أو لآخر قاموا هم بعملية الإسقاط، ولكن الذي أسقط بشكل حقيقي هو الشعب العراقي. الشعب العراقي لو لم يقف موقفا لا مبالاة مما جرى لصدام لما أمكن على الأقل إسقاط النظام بهذه الصورة خلال 12 يوم، يهرب كل شيء ويبقى المسكين أبو العلوج يتحدث عن علوجه وهم واقفين يمه، وبعد ذلك لا حس ولا خبر. أيما يكون الشعب العراقي هو اللي أسقط، لكن جربنا في مدرسة الشهيد الحكيم نمطا من الاعتدال والاتزان وعدم التسرع في اقتطاف النتائج، بل في النظرة الموضوعية للحصاد ولما ينبغي أن نحصده. لما تريد تدخل إلى حديقة ويقال لك أنك واحد من ثلاثة، مرة تتعامل وكأن هذه الحديقة هي ملك لك، وأخرى تتعامل على أساس أن هذه الحديقة هي ملك لثلاثة وعليك أن تشترك في القطاف وفي الحصاد مع هؤلاء الثلاثة. هناك فرق كبير في البرامج التي سوف تترتب على هذه القضايا. مرة أنا وياي الشريك ومرة أنا مستقل. المستقل يأكل بعفوية ومن دون سؤال أحد ومن دون النظر إلى الوراء، ولكن من يعرف أن له شركاء ينظم قواعد الشراكة وينطلق باتجاه الاستفادة بمقدار ما أتيح له، وهو يعرف أنه لا يمكن له أن يحصد من دون أن يسمح بحصاد الآخرين ويساعد على حصاد الآخرين. هذه معادلة واضحة جدا. المغالب يمكن أن يوجد أمرا لسنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، لكن نتيجة ماذا؟ ينتهي يسقط. قاعدة السليمة دائما تبتدئ من مقدمات سليمة، والرجل كان يفكر بسلامة متناهية وبتجرد كبير وكأنه ينظر إلى كل ما جرى، رغم أنه رضوان الله تعالى عليه حينما وصل إلى العراق ودخل إلى بيته كان يتحدث يقول بأني لا أبالي في أي وقت سأموت ما دام دخلت إلى العراق، وشفت الفرحة في وجوه الناس بعد ما يهمني إيش وقت ما أرتاح. أنا أعتقد أن مسؤوليتنا اتجاه شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه تتمثل بضرورة الحرص على هذه الدروس وعلى هذه التجربة، ضرورة الاستمرار في هذا المنهج. الإنسان يموت، لكن إذا منهجه باقي يستمر بالحياة، لكن قد يكون موجودا ومنهجه ميت لا قيمة له. الآن قد كثير من السياسيين اللي كان لهم وهج في فترة من الفترات وسرعان ما دوى هذا الوهج، ماتوا رغم أنهم أحياء ما لهم وجود، بل ربما تحولوا إلى لعنة في ألسن الناس. وهذا عليه السياسي أن يجيد النظر ويدقق في طبيعة التعامل مع الأمور وفي طبيعة التعامل مع البرامج التي تطرح أمامه. وأعتقد أن وقفة يوم أمس في مدينة النجف الأشرف، هذه التظاهرات الحاشدة التي ذهبت تبايع شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه في مسيرة ما سمي بمسيرة البيعة والولاء، إنما أشرت على أن الشعب لا يريد إلا هذا الطريق، وإلا في ظروف الحر الشديد وانعدام الخدمات والصعاب والمشاق الكثيرة، ومع ذلك هذه المسيرات خلال شهر واحد، ثلاثة مسيرات واحدة من بعد الأخرى تتحمل من أجل أن تجدد العهد لهذا الطريق، طريق شهيد المحراب رضوان الله تعالى. لا أبالغ أنه لا يوجد أحد لديه القدرة الآن في العراق على تنظيم مثل هذه المسيرات بهذا الحجم. هو يتحدثوا عن رغبتهم بإيجاد مظاهرات مليونية وحشود كبيرة، ما استطاعوا أن يؤمنوا قدرا بسيطا مما ادعوا. ولكن ثقوا بالله، أنا لا أتحدث عن جهة سياسية، أنا أتحدث عن هذا الخط. هؤلاء الناس إنما بايعوا هذا الخط، خط يعرفون أن فيه التزام بالمرجعية، وفيه وفاء للشهداء، وفيه التزام بشهيد المحراب. الاستعدادات ما كانت ذيك الاستعدادات الكبيرة، لكن هذا الشعب كان ينبض بالحيوية، لا يحتاج إلا أن يسمع بالخبر لكي يتقدم. وهذه بها إشارات كبيرة جدا على العالم أيضا أن يفهمها بشكل جد. هذه مو مجرد تجمعات، وإنما فيها من الرسائل التي يجب أن تفهم من قبل الجميع، لا سيما وأننا أمام استحقاقات خطيرة ستجري خلال الأشهر القادمة، وعلى الجميع أن يتلقف ما حصل في مدينة النجف بمنتهى الجدية. ما خرجوا هؤلاء الناس لمجرد أنهم يريدون أن يهتفوا لفلان أو فلان، علي وياك أو ما إلى ذلك، لا، هذه علي وياك إلها معنى آخر وإلها تجديد آخر. ما خرجت الناس تهتف للسيد السيستاني أعلى الله تعالى مقامه الشريف عبثا، ذهبت لتبايع، ذهبت لتجدد عهدا. وإحنا تدرون بينا لما ما بين مدة وأخرى نروح نزور أو تتجدد عندنا ذكريات الأحزان أو الأفراح، إنما نريد أن نجدد عهدا بمن نرتبط بهم وبمن نواليهم. على أي حال، أنا واقعا لا أملك لسانا لشكر هذا الشعب على ما تحمله وعلى ما صبر عليه، وعلى ما نحن مطمئنون بأنه سيتحمل، لأنه يعرف أن المعركة هي معركة حق وباطل، ولن يتوقف عند تفاصيل هذه المعركة، سيبقى ناظرا إلى الهدف. وهذه واحدة من المزايا التي ميزت مدرسة شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه. في الكثير من الأحيان كنا نقع أسرى لتفاصيل أحداث وكان هو الذي يستنقذنا من ذلك. يقول بأن الهدف في هذا الاتجاه. تدرون اللي يغرق بالتفاصيل ربما يضيع الهدف، اللي ينزل في رمال متحركة بعد ما يشوف الهدف راح يقع في ضغط هذه التفاصيل وفي ضغوطات هذه التفاصيل، لكن اللي ما يشوف الهدف قطعا يوقع بمشكلة الكهرباء ومشكلة المي ومشكلة الغاز ومشكلة المازوت ومشكلة الخدمات بكل أوضاعها. الحمد لله ما عندنا شيء سليم، يمكن أن نقول أنه مقوم، لكن لأننا نعرف أن المعركة إنما تدار بسبب الهدف الفلاني، لذلك عيوننا مسلطة على ذلك الهدف. ولذلك بحمد الله لم نهزم لحد الآن. هذا الشعب لشدة وعيه ولشدة حصافته ولشدة حيويته ما غرق بالتفاصيل، ما أسرت أصوات المفخخات ولا ارتعب نتيجة للصواريخ والقذائف، بقي مسلطا عينيه على طبيعة الهدف الذي يراد منه، يعرف عنده مسؤولية تاريخية عليه أن يؤديها. ما أمتلك لسانا لشكر هذا الشعب على وقفته الأبية يوم أمس وبقية الأيام، ولكن أنا أعتقد أن واحدة من آيات الشكر العظيمة التي توجه إلى هذا الشعب بأنه في كل مرة يثبت بأن أعداءه هم أهل الخفة والغدر وهو في أعلى مواطن العز والكرامة. وهذا موقف يحسب لدى العالم. شوف بريطانيا نتيجة محاولات فاشلة لتفجير مفخخات المجتمع ارتبك كل مع ما لديهم من إمكانات ومع ما لديهم من استقرار، ولكن دفعة واحدة المجتمع كله ارتبك. والحمد لله نعرف جيدا أعداءنا، خستهم، قذارتهم، غدرهم، وأيضا نعرف جيدا ماذا يراد لنا من أن نحقق من أهداف ومن متبنيات. قضية الأخرى اللي بودي أن أتوقف عندها هي ما حققه إخوانكم في المهجر. الآن هناك ما يعبر عنه بانتفاضة المهجر في كل البلدان، تظاهرات، اعتصامات، مسيرات، احتجاجات في كل الدول الأوروبية حصلت خلال هذه العشرة أيام، احتجاجا على المنهج التكفيري الذي تساهم به المملكة العربية السعودية. العالم كله كان أخرس يسمع بفتاوى التكفير وفتاوى القتل ولا يبالي، لأن المقتول هم شعب العراق. لكن آن للعالم أن يسمع بطبيعة ما يجري وبطبيعة المحرض على عمليات القتل. لما يكون مفتي العربية السعودية ابن جبرين هو الذي يتصدى لإطلاق كلمة تكفير الشيعة في داخل العربية السعودية، ماذا نتوقع؟ لماذا لا يكون نصف الإرهابيين من السعودية؟ من أين يأتون هؤلاء؟ لماذا يأتون ليفجروا أنفسهم؟ بناء على ماذا؟ بناء على منهج تكفيري نعرف جيدا أن السعودية هي التي أسهمت بوجوده منذ أن فتحت الباب للوهابية في أن تغزو كل المواطن بالمال السعودي وبكل ما يتعلق بهذه القضية. الآن خلوني شوية أقف عن طبيعة الأسباب التي تجعل السعودية لا تفكر بأمن العراق بل تساهم في تقريب أمن العراق. الآن تسمعون طبيعة الضجة اللي موجودة على قانون النفط والغاز. قسم من هذه الضجة من قبل أناس أصلاً ما اطلعوا على قانون النفط والغاز إطلاقاً. بعضهم أطلق التحريم حتى قبل ما يطلع القانون نفسه. ماذا يعني ذلك؟ ليش هذه الأصوات دائما مرتبطة بأجندة سعودية؟ أنا ذكرت في خطبة الجمعة السابقة بعض الأرقام، الآن خليني أكمل هذه الأرقام. العراق يفترض حفته في منظمة الأوبك حتى يصدر نفط، ربما قبل بالسبعينات بالثمانينات الكل كان يسأل ليش أهل الخليج متنعمين وإحنا عندنا نفط أكثر من عندهم وما ماكلين غير الضيم. هذه المعادلة هي هنا. لما السعودية تتحول من خلال توريط العراق على وإصرار هذه الأجندة على أن يغلق العراق آبار نفط بطريقة أو بأخرى، إيش تتحول الحصة السعودية بدل من 3 ملايين برميل تتحول إلى 12 مليون برميل بدعوى ماذا؟ بدعوى سد النقص المتأتي من إقفال الآبار العراقية. 12 مليون برميل باليوم، بالله تعالى أضربها في 60 دولار، إيش قد تتحول؟ تقدرون تحسبون لو ما تقدرون تحسبون؟ ليش ما يصير في بلد يقبض كل هالمليارات ليش ما تتحول الدنيا إلى خضار؟ تروح إلى مدينة الرياض، أنا شايفها في بداية السبعينات كانت عبارة عن مدينة قف كلها رمال، البيوت الحديثة بيها كانت على عدد الأصابع، الآن ليش واحدة من أجمل مدن الدنيا؟ ليش؟ دبي في السبعينات ما كان إلها وجود حقيقي غير عبارة عن قرية مبنية على طراز أعوام العشرينات والثلاثينات، ليش الآن تحولت إلى جنة من جنان الدنيا؟ كنا نتساءل ندخل إلى هذه المدن اللي ما بيها ذرة مي تحولت إلى قطعة خضار، وإحنا البلد اللي مملوء بالمياه تحول إلى قطعة من الملح. سبب شنو؟ ليش لما العراق يريد ينطلق باتجاه أن تتحول ليش يصدر بالكاد الآن جاي يصدر 1,400,000 برميل بالكاد، 1,400,000 برميل، أنت أحسب الميزانية العراقية 97% منها هو النفط، وذاك الوقت شلون تتحول إلى خدمات؟ شلون يتحول الملح إلى خضار؟ شلون يتحول نهر دجلة اللي يوم على يوم جاي نشوفه جاي يصغر وجاي يقصر عرضه، لا كراية ولا تنظيف ولا 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 إلى آخره، شلون؟ مين؟ بأي طريقة؟ هذا الصخب اللي الآن موجود لأنه عرفوا أكو تصميم من خلال هذا القانون وترتيب أمره تحويل هاي 1,400,000 إلى 6 ملايين برميل باليوم. حتى تجيك الخدمات يراد لك فلوس، والفلوس ما تجي قربة إلى الله، يراد لك جهد. لأن احنا نفتخر عندنا ثاني أعظم خزين في العالم، شنو اللي مستفيدين من عنده؟ مرة نفط العرب للعرب، ومرة قانون 80، ومرة تأميم، ومرة ما أدري شنو لعبة، وكل هالفترات احسبوها انتو شوفوا شو وقت العراق قدر أن يستحصل أموال لشعبه، شو وقت؟ كل هالسنين ما قدرنا. من الله رزقنا هذا النفط وهذه مدينة العمارة، أغنى مدينة في العالم يعيش عليها أفقر شعب في العالم، ولا زالت لحد الآن هي قطعة من الفقر. لذلك انتبهوا إلى هذه القضية. قد يقال أمريكيين وما أمريكيين، أنا أتحدث للتاريخ، لا يوجد أي ضغط على محتوى قانون النفط من قبل الأمريكيين على الإطلاق. نعم الأمريكيين الآن يريدون جملة من القوانين تشرع وما تدخلوا بأي تفصيل من تفاصيلها لسبب بسيط. هناك معركة بين الديمقراطيين والجمهوريين في داخل الشارع الأمريكي. الجمهوريين يريدون أن يثبتوا أن معالم الاستقرار بدأت تتكون في الشارع العراقي. الشارع العراقي شلون يتكون؟ يراد مشاركة لقوى لم تشارك. الآن كثير من المجاميع المسلحة تقول شلون أشارك؟ الانتخابات مضت بعد 3 سنين يا الله تدخل. شلون نشارك؟ الآن مطروح انتخابات المحافظات، ولربما تكون انتخابات المحافظات مختصة فقط بالمدن التي لم تأتي بنسبة 35% من أصوات الناخبين، بمعنى الموصل يمكن أن تعاد بها الانتخابات، صلاح الدين يمكن أن تعاد بها الانتخابات، والأنبار يمكن أن تعاد بها الانتخابات. ربما ماكو ضرورة أن تعاد الانتخابات في المحافظات الأخرى التي جاءت بنسبة أكثر من 50%. هذا أمر. النفط، قانون النفط اللي يراد منه تنظيم المشاركة المالية بين كل مكونات العراق، يكون السني مطمئن، الشيعي مطمئن، والكردي مطمئن، وغالبية بلاوينا هو بالنفط. كل الاستعمار اللي اجانا والبلاء اللي نزل على العراق هو بسبب ثروته. هذه الثروة إذا ما تقنن وتوزع بطريقة يطمئن إليها الفرقاء، ذاك الوقت ما تقدر تعيش حالة الاطمئنان والاستقرار. وأيضا هناك قوانين أخرى تريدها لكي تثبت أن الاستقرار حصل في داخل العراق على بنية الاستقرار. نعم سأكو شوية مفخخات، أكو شوية اغتيالات، هذه تمر مع الأيام، وأنتوا شايفين معدلات إيش قد جاي تنزل وإيش قد جاي نحقق انفراجات في كثير من المناطق. لذلك إخواني الأعزاء، هنا هذه استفيدوا من هالتجربة. كل هالوطنيين اللي جاي يهرجون، إنما يهرجون لأجندة موجودة في الخليج. الإمارات لما جاي تصدر كل هذه الكمية إلى بناء على أن آباركم مغلقة. السعودية لما جاي تصدر كل هالكميات بناء على أن آباركم مغلقة. هذه الآبار يجب أن تفتح لكي تأكلوا من خيرها ومن بركاتها. والحمد لله أقدر أقول أن الأساس الآن يقدر الشعب العراقي يطمئن إلى أن ثروته يقدر يراقبها ورجع يتروح. قبل ما كنا نسمع ميزانية موازنة، هذا فلان إيش قد أخذ، ديك الوزارة إيش قد أخذت، بيا مشروع وراح يدخلون، إيش راح يسوون. قبل ما كنا نسمع، نقرأ بالجرائد ليس إلا. أما الآن ندري بالضبط وين. نعم أكو حالات فساد، هذا منتهين من عنده، لكن مع ذلك الأساس للقضاء على كل هذه القضايا نقدر نقول بني، وإحنا مطمئنين أنه سيمضي. أنا هنا أنبه إلى أن ثمت استحقاقات قد تحصل خلال الأشهر القادمة، استحقاقات قد تكون ثقيلة جدا وقد تكون باهظة الكلفة أيضا. رغم أن تقرير الأولي اللي قدم من قبل الأمريكيين يتحدث عن وجود تقدم مهم في أكثر من صعيد، لكن قد نفاجأ. وبالنسبة للسياسي عنصر المفاجأة يفترض ما يكون إلى وجود، لكن الشعب عليه أن يستعد. ربما يضغط على الإدارة الأمريكية باتجاه تقليل العناصر الأمنية، ولا تحسبها جت الدورية الأمريكية الفلانية أزعجت في المكان الفلاني، داهمت القضية المكان الفلاني، أجرموا في المكان الفلاني. هذا كله صحيح، بس هذني تفاصيل صغار قياسا إلى ما هو أعظم من ذلك، اللي هو أنه الفراغات الأمنية لو حلت يعني حرب أهلية. فراغات الأمنية لو تركت بعبثية معناها راح تندفع كل القوى إلى سد هاي الفراغات بأي طريقة كانت. وثقوا بالله، من غير الدولة لا يمكن أن تضمنوا أي شيء. أنا عايش حالة الميليشيات شايفها في لبنان وشايف شنو ظلم الميليشيات. الميليشيات طبيعية تظلم الطفل الصغير إلى الرجل الكبير لأنه تعيش بالشارع. الدولة يجوز تظلم لكن تظلم من خلال مركز الشرطة، وبالنتيجة قد تظلم أحد، لكن الشارع الفلاني لما بيد المجموعة الفلانية والمنطقة الفلانية بيد المجموعة الفلانية وكذا، تعال اشبع ظلم وقهر لأن الظلم راح يعم الجميع. على الجميع أن يتكاتفوا بشكل جدي لإسناد الدولة. وهنا أنا أخاطب إخواننا السنة على الخصوص بأن يلتفتوا إلى هذه القضية بشكل مسؤول. الآن القوى الأربعة حينما اتجهت إلى إعلان اتفاقها السياسي، وهي دعت الحزب الإسلامي لكي يدخل في هذا الاتفاق، إنما لحسابات قد تأتينا من بعد الشهر التاسع، وعلينا أن نستعد لهذه الحسابات من أجل أن نحفظ مصالح كل المكونات. عندنا ملاحظات على أداءات الحزب الإسلامي، عندنا نظرات تختلف عنهم، عندهم نظرات تختلف عنا، ولكن نحن مجبرون على أن نتشارك. يجب أن نتشارك. مسألة مو بكيفي ولا برغبتي أن أشارك أو لا أشارك، هذه مصلحة الشعب، وهذا الشعب يجب أن ينظم قوى، والقوى تنظم من خلال الأحزاب السياسية. طبعا حينما نقول القوى الأربعة لا يعني أن حزب الدعوة أو المجلس الأعلى يريد أن يتفرد بالساحة الشيعية إطلاقا. المجلس الأعلى وحزب الدعوة لن يتخلوا عن الائتلاف ولن يتخذوا قرارا بعيدا عن الائتلاف على الإطلاق. كذلك الحزبين الكرديين لن يتخلوا عن التحالف الكردستاني، ولا نطالب الحزب الإسلامي بأن يتخلى عن جبهة التوافق. نريد الكل أن يتقوى، ولكن ضمن رؤية حقيقية وجادة ومسؤولة لمصلحة العراق، مشاركة حقيقية فيها حق وفيها واجب. اللي يريد يشارك أهلا وسهلا، لكن عليه أن يضمن أنه في الوقت الذي يريد أن يأخذ عليه أن يعطي. مشاركة هذه طبيعتها، مو طبيعتها أن آكل من دون أن يكون لي مسؤولية في تنظيف ما آكله. هذه المشاركة. هسه هذه القوى تتجه باتجاه تفعيل معايير الدستور، هذا أمر ضروري، وبالنتيجة ستقف هذه القوى وقفة مسؤول. ما يمكن إن ننتظر للشهر التاسع شنو اللي يصير، ينسحبون الأمريكيين ما ينسحبون، تقل القوى ما تقل القوى، ننتظر عذاك الوقت يا الله نجي نقرر. ما معقول السياسي يفكر بهذه الطريقة. السياسي عليه أن يستعد للحظات ويرى اللحظات المحرجة قبل ما تحين. هذا اللي يقول أنه نرى قبل سنة قبل سنتين، اللي نقول شهيد المحراب كان حاضر ويانا في كل هالقضايا، لأنه أشر مبكرا على المشاكل، ولذلك استعددنا لذلك. وإذا أنتم ملاحظين تيار شهيد المحراب ما أحرج في كل المعارك اللي مرت، كنا دائما في الخط الوسط وفي الخط المعتدل اللي قدرنا نوازن أوضاع الساحة، وبقيت مصالح الشيعة محفوظة لي بسبب حالة الاتزان اللي موجودة. هذا يجعلني أؤكد على رغبتنا الجادة بأن يتجه الشارع السني للنظر بجدية ومسؤولية لطبيعة الاستحقاقات القادمة. الاستحقاقات القادمة ما راح تحلها بكيسي أو كلاشينكوف، أو عيب علينا أن نفكر بهذه الطريقة، لكن تجار الحروب موجودين ووعاظ الحروب أيضا موجودين. لذلك أستحلفكم بالله قفوا وقفة مسؤولة. الأيام قليلة أمامنا وتحتاج قرار مسؤول وشجاع. ربما يشتم أصحاب القرار اليوم ولكنهم سوف يمدحون غدا، أو على الأقل سوف يخرجون من هذه الدنيا وهم مبرؤو الذمة أمام شعبهم وأمام وطنهم وأمام ربهم. أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي الجميع ويسدد خطاهم، و أن ينجي العراق من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم عجل في فرج ولي أمرك القائم المؤمل، وسهل مخرجه، وارزقنا توفيق الاستشهاد بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.